الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، الدرس 15: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم. التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله، وحسن الجوار ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الدرس 15 من الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله تعالى، وهو رحمه الله بعد أن أنهى ما أراد بيانه فيما يتعلق بالاعتقاد والتوحيد وما يتعلق أيضا بالعبادة وفرائض الإسلام، انتقل في هذا الدرس إلى بيان الأخلاق التي ينبغي أن يكون المسلم متصفا بها ومتحليا بها، لأن الخلق عنوان فلاح صاحبه وسعادته في الدنيا والآخرة، وما استجلبت الخيرات في الدنيا والآخرة بمثله، وما استدفعت أيضا الشرور بمثله، فالخلق شأنه عظيم ومكانته عليا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل به الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأخبر أن أقرب الناس منه منزلة يوم القيامة أحسنهم خلقا، وأخبر أنه بعث إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق. وقد جاءت عنه أحاديث كثيرة جدا في بيان فضل الخلق ورفيع مكانته وحسن عوائده وفوائده وثماره التي يجنيها أهله في دنياهم وأخراهم. والله تبارك وتعالى نعت نبيه في القرآن الكريم بكمال الخلق وعظمته وحسنه، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكملهم أدبا وأطيبهم معاشرة وأجملهم معاملة، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان قدوة للعباد في كل خلق كريم وأدب رفيع ومعاملة حسنة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وباب الخلق في الشريعة باب واسع، ولا يختص في التعامل مع المخلوق، بل الخلق والأدب يكون بين العبد وبين ربه، ويكون مع الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ويكون بين العباد. ولهذا بين العلماء رحمهم الله تعالى أن كل من يعبد غير الله فاسد الخلق، خلقه من أفسد الأخلاق. أين الخلق في رجل خلقه الله وأمده بالرزق وتفضل عليه بالنعمة وأمده بالعطاء والصحة والعافية ثم يلجأ إلى غير الله ويصرف العبادة لغير الله؟ أين الخلق في من كانت هذه حاله؟ ولهذا كل مشرك فاسد الخلق، وفساد الخلق ملازم للشرك، فساد الخلق ملازم للشرك، فكل مشرك فاسد الخلق، لأن شركه جزء من فساد الأخلاق، بل هو أشنع ما يكون في فساد الأخلاق. ولهذا لا يغتر الإنسان ببعض المعاملة الحسنة الجميلة التي يكون عليها بعض الكفار، لأن تلك المعاملة التي يتعاملون بها لمصالح دنيوية ومقاصد آنية لا يرجون عليها شيئا عند الله وثوابا يوم لقاه سبحانه وتعالى. ولهذا الخلق الفاضل هو الذي يقوم به صاحبه يرجو عليه ما عند الله، لا يقدمه على سبيل المقارضة والمعاوضة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل بالمكافئ. فالخلق أمر يقوم به المسلم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ليفوز بهذا الخلق يوم لقاء الله دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذه حال صاحب الخلق، يقدم ما يقدم من أخلاق فاضلة وآداب رفيعة كاملة، لا يرجو على شيء من ذلك إلا ثواب الله. ومن يتعامل مع الناس بالأخلاق الفاضلة لمصالح دنيوية لا يحصل من دنياه إلا ما كتب الله له، وسيجني علقما بسبب تعامله بالأخلاق للمعاوضة والمقارضة، لأن في الناس من لا يحسن رد الجميل ولا يحسن معاملة المحسن بالإحسان، بل في الناس من هو لئيم الطبع، إن أحسن إليه أساء، إن أحسن إليه أساء لمن أحسن إليه. ولهذا المرء لا ينتظر في تعامله بالأخلاق مع الناس شيئا منهم، وإنما ينتظر في تعامله مع الناس بالأخلاق شيئا من الله ثوابا وأجرا يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنك ترى الأحاديث التي جاءت في الحث على الخلق تذكر ثواب الخلق أجرا يوم القيامة، أجرا يوم القيامة دخولا للجنة وفوزا بالدرجات العلى فيها. وكلما حسن خلق المرء تقربا إلى الله بهذا الخلق عظم ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى. وينبغي أن يعلم في هذا الباب أن حسن الخلق باب من أبواب التقرب إلى الله لطلب ثوابه ونيل رضاه سبحانه وتعالى. فإذا لم يفعل من أجل الله وطلبا لرضاه سبحانه وتعالى، وإنما فعل من أجل مصالح الدنيا وأغراضها، لا يرجو بذلك ثوابا من الله، فإنه لا يدخل في صالح عمله، لأن من شرط العمل الصالح المثاب عليه عند الله تبارك وتعالى أن يكون العامل إنما قصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الخلق مكانته في دين الله تبارك وتعالى مكانة عظيمة، ومنزلته منزلة عليا. والشيخ رحمه الله إنما أراد بهذا الدرس الإشارة إلى جملة من الأخلاق العظيمة والأوصاف الحسنة الجميلة التي يجدر بكل مسلم أن يكون متصفا بها. قال: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم، وبدأ يعدد جملة منها على سبيل الإشارة وليس على سبيل الحصر. فذكر أولا الصدق، والصدق من أعظم الأخلاق الإسلامية الدالة على فضل المسلم الصادق في إسلامه. قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فالمسلم ينبغي أن يكون متحليا بالصدق، وأعظم الصدق شأنا وأعلاه مكانة الصدق مع الله جل في علاه، أن يكون صادقا مع ربه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فيكون صادقا مع الله في توحيده وإيمانه وتعبده وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. قد قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. فلا إله إلا الله التي أعظم شعب الإيمان وأرفع مباني الإسلام لا تكون مقبولة إلا بالصدق مع الله صدقا من قلبه. والصدق هو مواطأة القلب اللسان، بحيث يكون ما يقوله المرء بلسانه موافقا لقلبه. أما إذا اختلف الظاهر والباطن والسر والعلن فهذا هو النفاق، وهو قد يكون نفاقا أكبر وقد يكون نفاقا أصغر بحسب هذا الاختلاف بين الظاهر والباطن. فإذا كان يظهر الإيمان ويسر الكفر بالرحمن فهذا النفاق الأكبر، أما إذا كان يظهر الصدق أو يظهر الوفاء ويبطن الكذب ويبطن الخيانة فهذا من النفاق الأصغر، النفاق العملي، من النفاق الأصغر النفاق العملي. ولهذا الكذب من صفات النفاق وآياته وعلاماته، كما قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا حدث كذب. وإذا كان الكذب من آيات النفاق فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته. والواجب على المسلم أن يكون صادقا، أن يكون صادقا، وأن يكون الصدق صفته وزينته وحليته ليفوز بعظيم موعود الله تبارك وتعالى الذي أعده لعباده الصادقين. قال رحمه الله تعالى: والأمانة. والأمانة شأنها في دين الله تبارك وتعالى عظيم، عرضها الله جل وعلا على السماوات والأرض فأشفقت من حملها لعظم الأمانة وعظم شأنها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والأمانة بمعناها العام تتناول الدين كله، لأن الله سبحانه وتعالى خلق العباد ليعبدوه وأوجدهم ليطيعوه، وهذه أمانة، أمانة يلزم كل إنسان أن يحفظها وأن يحافظ عليها وأن يعنى بها العناية التامة، لأنه إنما خلق لأجلها وأوجد لتحقيقها. والناس مع هذه الأمانة التي هي دين الله انقسموا إلى أقسام ثلاثة بينها الله سبحانه وتعالى في تمام السياق المتقدم، حيث قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وهذا فيه أن الناس انقسموا تجاه هذه الأمانة إلى أقسام ثلاثة. قسم أعلن أو ادعى حفظ الأمانة في الظاهر لكن باطنه خراب تباب، وهذا هو المنافق. وقسم أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسره وعلنه، وهذا هو المشرك. قال ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات. والقسم الثالث هو الذي حفظ الأمانة في الظاهر والباطن والسر والعلن، وهم أهل الإيمان، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وتتناول الأمانة في عمومها حفظ حقوق العباد والوفاء معهم فيما ائتمنوه عليه من قول أو مصالح أو منافع أو نحو ذلك. حواس الإنسان كلها أمانة، والله سائله عنها يوم القيامة، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ماله أمانة عنده يسأل عنه يوم القيامة، ولده أمانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فالله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان هؤلاء الأولاد أمانة ابتلاء وامتحانا، والله سائل كل إنسان على ما ائتمنه تبارك وتعالى عليه من مال أو ولد أو غير ذلك. فمن أخلاق المسلم الصادق رعاية الأمانة وحفظها والعناية بها بمعناها الخاص والعام. قال والعفاف، العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش، وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. من لا يتمكن من النكاح عليه بالعفاف والبعد عن الحرام وتجنبه والبعد عنه طاعة لله وتحقيقا لتقواه. وأيضا من لم يكن عنده مال فإنه مطالب بأن يتعفف، بأن لا يمد يده إلى الناس يسأل أعطاه الناس أو منعوه. فالعفاف يتناول البعد عن المعاصي، فإن هذا من العفاف ومن العفة، أن يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الفواحش والآثام، وأيضا يتناول البعد عن سؤال الناس. وفي الحديث ومن يستعفف يعفه الله، أي لا يسأل الناس ولا يمد يده للناس أعطاه الناس أو منعوه. قال رحمه الله تعالى: والحياء. والحياء، والحياء خلق عظيم ووصف كريم ينطبع به المؤمن ويتحلى، فإذا اتصف به حجزه عن كل خلق دنيء وساقه إلى كل خلق فاضل. ولهذا فإن الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير. وإذا نزع الحياء من المرء فارق الخير ولم يبالي بما ارتكب من شر أو فساد. وإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأعظم الحياء شأنا الحياء من رب العالمين وخالق الخلق أجمعين. ومن الحياء من الله سبحانه وتعالى ألا يراك الله حيث نهاك، ألا يراك الله حيث نهاك، بل تكون في كل وقتك حييا من ربك جل في علاه، فلا تغشى الحرام ولا ترتكب الآثام، حياء من رب العالمين فإنه مطلع عليك لا تخفى عليه منك خافية. إذا خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه. ومن الحياء من الله أن يحفظ المرء حواسه وجوارحه، وأن يحفظ بطنه وجوفه من إدخال الحرام، هذا كله يتناوله الحياء من الله سبحانه وتعالى. ويدخل في الحياء من العباد البعد عن التعاملات السيئة والتصرفات المشينة والأخلاقيات المذمومة، فإنها كلها تتنافى مع الحياء. قال: والشجاعة. والشجاعة في موطنها الصحيح عز وفلاح، وأما في غير موطنها الصحيح فهي تهور وهلاك، تهور وهلاك. وشجاعة المؤمن نابعة من قوة توكله على الله وعظيم ثقته به سبحانه وتعالى، فهو لا يخاف إلا من الله، ولا يخشى إلا الله، ولا يطلب عزا ولا تمكينا إلا من الله سبحانه وتعالى. فالشجاعة التي عليها المؤمن نابعة من إيمانه وثقته بربه وتوكله على سيده وخالقه ومولاه تبارك وتعالى. قال رحمه الله: والكرم. والكرم كما أنه يتناول البذل، بذل المال والسخاء والعطاء، فإنه يتناول بعمومه الأخلاق الكريمة. فإن من كرم المسلم مع إخوانه حسن تعامله لهم، هذا من الكرم. ومن كرم المسلم مع إخوانه مد يد المساعدة لهم. ومن كرم المسلم مع إخوانه تعامله معهم بالمعاملة الطيبة، هذا كله داخل في الكرم. ويدخل في الكرم الإنفاق والبذل والسخاء والجود والعطاء، هذا كله من الكرم. والله عز وجل يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالفلاح في الكرم والهلاك في الشح. قال: والوفاء. أن يكون وفيا فيما يلتزمه من عهود أو عقود أو نحو ذلك من أهل الوفاء. أوفوا بالعقود، فهو يفي بما عاهد عليه وبما عاقد الناس عليه، فيتناول هذا عقود النكاح وعقود البيع والشراء وجميع التعاملات التي بين المسلم وبين إخوانه. فمن صفات المسلم وزينته وخلقه وحليته أنه من أهل الوفاء. قال: والنزاهة عن كل ما حرم الله. النزاهة عن كل ما حرم الله، أي أن يكون متنزها عن الحرام، متقيا الوقوع فيه، مباعدا نفسه عنه خوفا من الله تبارك وتعالى وسخطه وعقابه جل في علاه. فالمسلم نزيه، المسلم نزه، يتنزه عن الأمور المحرمة، يتنزه عن الأخلاق المذمومة، يتنزه عن المعاملات السيئة، يتنزه عن خلطة الفساد والشر. كل ذلك يتنزه المسلم عنه بالبعد عن هذه الأمور والبعد عن هذه الأوصاف. وحسن الجوار، هذا أيضا من الأخلاق الإسلامية العظيمة التي جاء الشرع بالوصية بها والتأكيد عليها، حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا يزال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. الإسلام جاء بحسن الجوار، ومن حسن الجوار البعد عن أذية الجار بأي نوع من الأذية القولية والفعلية، ومن حسن الجوار المعاملة الطيبة وحفظ حقوق الجار وطاعة الله سبحانه وتعالى فيما أمر به من إحسان إلى الجار، وما أمر به الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة، أي حسب قدرة العبد، والله تبارك وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، فإن الجزاء من جنس العمل. قال: وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتاب أو السنة على مشروعيتها، وهي كثيرة جدا، وما ذكره رحمه الله تعالى إنما هو إشارة إلى شيء من الأخلاق العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم. وأهل العلم رحمهم الله تعالى أفردوا هذا الباب بمصنفات خاصة، ومن أوسع وأوعب وأجمع ما كتب في الأخلاق كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى صاحب الصحيح، فإنه كتاب عظيم جدا في بابه من حيث التبويب ومن حيث الجمع للنصوص والأدلة والآثار المروية عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدرس 16: التأدب بالآداب الإسلامية. التأدب بالآداب الإسلامية، ومنها السلام والبشاشة والأكل باليمين والشرب بها والتسمية عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميت العاطس إذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منها والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار، والتهنئة بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية في المصاب، وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال.
هذا الدرس السادس عشر، وخصصه رحمه الله تعالى في التأدب بالآداب الإسلامية، تأدب بالآداب الإسلامية. والشريعة الشريعة الإسلامية شريعة الأدب الكامل، ولهذا تجد أن الشريعة جاءت بالآداب في كل تعاملات المرء، ولهذا إذا نظرت تجد أن مثلا في التعامل مع الوالدين آداب، جاءت الشريعة بآداب في التعامل مع الوالدين، آداب في التعامل مع الجيران، آداب في البيع والشراء، آداب للمعلم مع طلابه والطلاب مع معلميه والطلاب مع معلميهم، آداب في الخروج، وآداب للدخول، وآداب لركوب الدابة، وآداب السفر، آداب كثيرة جدا، آداب دخول المسجد، آداب الخروج منه، حتى العبادات الدينية لها آداب. فتجد الشريعة جاءت بآداب متنوعة كثيرة جدا، مطلوب من المسلم في كل باب من هذه الأبواب وحال من هذه الأحوال أن يتحرى الآداب الإسلامية التي ينبغي أن يكون عليها. فإذا كانت معاملة مع الوالد فينظر ما هي الآداب التي ينبغي أن يكون عليها، إن كان مع الجار ينظر أيضا في الآداب، مع المعلم ينظر في آداب الشريعة، بيعا وشراء ينظر في آداب الشريعة، ركوبا أو دخولا أو خروجا أو تناول طعام، آداب الطعام، فينظر في الآداب التي جاءت بها الشريعة، فيكون في كل موقف أو في كل حال أو في كل مجال من مجالاتهم متحليا بالآداب التي دعت إليها الشريعة في ذلك الباب أو في غيره. فالحاصل أن الشريعة جاءت بآداب عظيمة جدا ينبغي على المسلم أن يكون متحليا بها. والشيخ رحمه الله في هذا المختصر أشار إلى جملة من هذه الآداب، منها على سبيل المثال آداب التلاقي بين الإخوان. وأول ما يكون من آداب الشريعة في اللقاء بذل السلام، والملاقات بالطلاقة، طلاقة الوجه والابتسامة، ثم ما يتبع ذلك من ترحيب وحسن معاملة وإكرام ونحو ذلك، هذه كلها آداب جاءت بها الشريعة. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. كم لإفشاء السلام بين المسلمين من الآثار العظيمة والعوائد الحميدة المباركة في دنياهم وأخراهم. فمن آداب اللقاء والتلاقي بين المسلمين بذل السلام، والبشاشة، يعني أن يلقى المسلم أخاه بالوجه الطليق، ولا يحقر المسلم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طليق، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هناك آداب تتعلق بالأكل، أشار رحمه الله إلى جملة منها، قال: الأكل باليمين، والشرب بها، والتسمية عند الابتداء، والحمد عند الفراغ. هذه كلها من آداب الأكل ومن آداب الشرب. فلا يأكل المسلم ولا يشرب إلا بيمينه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وأخبر أن الشيطان يأكل بشماله، ومن يأكل بشماله فهو متشبه بالشيطان، فيجب أن يحذر من أن يأكل بشماله أو أن يشرب بشماله، فالمسلم لا يأكل إلا بيمينه ولا يشرب إلا بيمينه. هذا من آداب الأكل. ومن آداب الأكل أن يسمي في أوله، أول ما يبدأ يقول بسم الله، أي بسم الله آكل، والباء في البسملة باء الاستعانة، فيذكر اسم الله متبركا متيمنا ببدء الأكل بذكر اسم الله سبحانه وتعالى، ثم يحمد الله في آخره على أن يسر هذا الطعام ومن بهذا الشراب وتفضل سبحانه وتعالى. فإذن هذه من آداب الطعام، الأكل باليمين والتسمية في أوله والحمد في آخره. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أربعة إذا اجتمعت لي الأمر للمرء في الطعام فقد كمل: التسمية في أوله، والحمد في آخره، واجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل. اجتماع الأيدي عليه وأن يكون من حل، أي أن يكون الطعام المأكول طعام حلال. ثم ذكر رحمه الله تعالى أو أشار إلى آداب العطاس. والعطاس نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على عبده، لأن العطاس خروج أذى لو بقي في دماغ العبد لأهلكه، لكن أبخرة مؤذية يصرفها الله سبحانه وتعالى عن عبده ويخلص دماغه منها بهذا العطاس، ففيه راحة للعبد ونقاء ونظافة من هذا المؤذي الذي لو بقي لأضر بالإنسان وأمرضه. فالعطاس صحة وعافية، العطاس صحة وعافية وذهاب للأذى، فهو نعمة من نعم الله. ولهذا شرع للعاطس أن يحمد الله لأن حصلت له نعمة، استجدت له نعمة عطس، هذه النعمة العظيمة يذكر أنها منة من الله عليه فيحمد الله. يشرع للعاطس أن يقول على إثر عطاس: الحمد لله. ويشرع لمن عنده إذا سمعه يحمد الله أن يشمته، أن يشمته إذا سمعه عطس وحمد الله قال له: يرحمك الله، دعاء بالرحمة. وانظر سبحان الله كيف أن الإسلام يوجد هذه الرابطة العظيمة، أخوك إلى جنبك استجدت له نعمة وهي العطاس فحمد الله على هذه النعمة، وسمعته وهو يعطس ويحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة: يرحمك الله، لأنك مسلم تذكر نعمة الله عليك وتحمد الله على هذه النعمة فتدعو له بالرحمة. ولهذا إذا لم يحمد الله لا يدعى له، لأنه حرم نفسه، فوت على نفسه هذا الخير. لكن إذا استذكر النعمة وحمد الله قال الحمد لله، يشرع للمسلم الذي إلى جواره وقد سمع أن يقول: يرحمك الله، يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه حمد، لأنه عطس حصلت له النعمة وحمد الله عليها فيدعى له بالرحمة. والرحمة حصول الخير، الرحمة حصول الخير للعبد فيدعو له بذلك: يرحمك الله. فيشرع لمن يشرع للعاطس إذا شمت أن يرد أيضا ويبادل الدعاء بالدعاء، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. فانظر الرابطة الوثيقة بين أهل الإسلام، عند العطاس انظر هذه الرابطة وهذا الدعاء المتبادل بينهم بالدعوات المباركة العظيمة، هذا يدعو بالرحمة وهذا يدعو بالهداية: يهديكم الله ويصلح بالكم. كم في هذا من الخير والبركة، مما يظهر جمال الإسلام وحسنه. أيضا من الآداب الإسلامية العظيمة ما يتعلق بعيادة المريض، فعيادة المريض أدب من آداب الشريعة، ولعيادة المريض أيضا آداب جاءت بها الشريعة، فينبغي على الزائر أو العائد للمريض أن يتحلى بالآداب، آداب عيادة المريض، من حيث أن لا يثقل عليه في الزيارة، ومن حيث أن يستغل الزيارة بالدعاء له بالشفاء والعافية، ومن حيث أيضا أن يسليه وأن يكلمه بما يبعث فيه النشاط والتفاؤل ونحو ذلك. قال: واتباع الجنائز للصلاة والدفن، وهذا أيضا مما جاءت به الشريعة وحثت عليه ورتبت عليه الأجور العظيمة، وأن من تبع الجنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبع إلى أن تدفن فله قيراطان، ففي ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم، وهو حق من حقوق المسلم على أخيه. قال: والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما. فالمسجد لدخوله آداب، وللخروج منه آداب، من ذلكم أن يقدم رجله اليمنى عند الدخول واليسرى عند الخروج، وأن يكون الدخول بالتسمية والخروج بالتسمية، يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي دخوله يسأل الله أن يفتح له أبواب الرحمة، وفي الخروج يسأل الله أن يفتح له أبواب الفضل. وفي كل من الدخول والخروج تشرع الاستعاذة من الشيطان. أما عند الدخول فمن السنة أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وأما عند الخروج فمن السنة أن يقول: اللهم أعذني من الشيطان، اللهم أعذني من الشيطان، يقولها عند خروجه من المسجد. وذلك أن الشيطان حريص على المرء عند دخوله المسجد حتى يفوت عليه حسن العبادة، وعند الخروج من المسجد حتى يحرمه من أثر العبادة، فيجره إلى مكان محرم أو فعل محرم أو تصرف محرم، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قائد لابن آدم بأطرقه، ومن ذلكم طريق المسجد دخولا وخروجا. كذلك المنزل لدخوله آداب والخروج منه آداب، فإذا دخل بيته يسمي ويسلم فإنه بركة عليه وعلى أهل بيته، ويتحلى بالأخلاق الفاضلة في تعامله مع أهله وولده في بيته. وإذا خرج يسمي: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعو الله أن يعيده: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو زل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. قال: وعند السفر أيضا، السفر له آداب ينبغي على المسافر أن يعرفها وأن يتحلى بها، من حيث ما يتعلق بالعبادة والأحكام المختصة بالسفر، ومن حيث التعامل مع من يسافر معهم، ومن حيث آداب الركوب وآداب النزول وآداب الدخول للبلد الذي يدخله، وما جاء في الشريعة من دعوات مباركات تتعلق بذلك. كل ذلك يحرص المسلم على العناية به. قال: ومع الوالدين. والوالدان هما أحق الناس بحسن الأدب، كما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. والحديث الآخر قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فالأم هي أحق الناس، والوالدان هما حق الناس بالآداب وحسن المعاملة. ولهذا فإن الإمام البخاري في كتابه الأدب المفرد أول باب عقده في هذا الكتاب باب بر الوالدين، تنبيها منه رحمه الله تعالى إلى أن الوالدين هما حق الناس بالأدب والخلق والتعامل الحسن. ثم من بعد ذلك يأتي الأقارب، ثم أدناك أدناك. يحرص الإنسان على التعامل بالآداب الكريمة التي جاء بها الإسلام مع القرابة. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. فالمسلم مطالب برعاية حقوق القرابة وصلة القرابة والإحسان إليهم والبعد عن الإساءة لأي منهم. كذلك الأدب مع الجيران، فمن آداب الشريعة الأدب مع الجار ورعاية حقوقه والبعد عن أذاه، البعد عن إيذائه، والحرص على الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان المستطاعة قولية أو فعلية. كذلك الأدب مع الكبار والصغار كل بحسبه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا. فمن الأدب مع الكبير أن يوقر، ومن الأدب مع الصغير أن يرحم. الكبير يعامل بالوقار والصغير يعامل بالرحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. جاء في الصحيحين أن الأقرع بن حابس كان جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. وجاء في الصحيحين أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، نحن ما نقبل الصبيان. قال: تقبلون صبيانكم؟ فما نقبلهم، يعني نحن لا نقبل صبياننا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأملك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ هذه رحمة، فالصغير يعامل بالرحمة. من الرحمة التقبيل، من الرحمة المسح على الرأس، من الرحمة المؤانسة بالكلمة اللطيفة التي تتناسب مع سنه ومستواه. فالتعامل مع الصغير بالرحمة، والرجل الكبير يتعامل بالوقار والتوقير. ولهذا قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرا. بل قال عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بالكبير: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فإذا هذه الآداب ينبغي على المسلم أن يراعيها. أيضا التهنئة بالمولود والتبريك بالزواج، هذه كلها من الآداب التي جاءت بها الشريعة. التهنئة بالمولود والدعاء لوالديه أن يجعله قرة عين، أن يجعله من أئمة الهدى، وأن يجعله مباركا على أهله، يدعى بالبركة له. فهذا من الآداب التي جاءت بها الشريعة. أيضا التهنئة بالزواج كما جاء في الحديث، يقال له: بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. والتعزية في المصاب بأن يسلى من أصيب بمصيبة في مصابه، بأن يقال له مثلا: لله ما أخذ وله ما أعطى، لتصبر وتحتسب، ونحو ذلك مما ورد، وكذلك مما لم يرد من الكلمات التي فيها مؤانسة وتسلية، مع الحذر من شيء يكون فيه مخالفة لشرع الله. لكن الكلمات الطيبة الجميلة التي هي مؤانسة المصاب وتسلية له وإدخال الأنس عليه، فهذه مطلوبة وهي من آداب الشريعة. قال: وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال. من استجد ثوبا يحمد الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي كساني من غير حول مني ولا قوة، فيحمد الله على ذلك. من رأى على أخيه ثوبا جديدا يدعو له: تبلي ويخلف الله، كما جاء بذلكم الحديث. فأيضا فيما يتعلق بآداب اللبس يبدأ باليمين في اللبس وباليسار في الخلع، كل هذه الآداب مراعاتها والتحلي بها من جمال المسلم وكماله وعنوان لفلاحه وسعادته في دنياه وأخراه. وليستعن المسلم في التحلي بهذه الآداب بربه جل في علاه، وفي الدعاء المأثور: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وفي الدعاء المأثور: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. والله تبارك وتعالى الموفق وحده لا شريك له، نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.